بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما هي آخر المسائل التي أخذناها؟ ما يتعلق بقنوت الوتر، ما هو الأفضل في قنوت الوتر؟ الاقتصار على ما جاء في حديث الحسن، هذا هو الأفضل. وما يتعلق بالمداومة وعدمها، فالأفضل ألا يداوم عليه، أن يتركه أحيانا لأجل ألا يفهم أنه فريضة. نعم. وما يتعلق بالوقت اختلف فيه، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، والصحيح على أنه بعد الركوع. ومن قنت قبل الركوع فهذا قد قال به أئمة، يعني لا ينكر. يستفيد الإنسان أن يوسع مداركه في المسائل التي فيها خلاف واختلف فيها أئمتنا من قبل، ما يضيق الإنسان فيها. أو ترى مثلا تأتي إلى مسجد الإمام يقنت قبل الركوع، تقول هذا جاهل ما يفهم، لا لا تنكر عليه ذلك، خاصة إذا كان مبناه عن اجتهاد. وهكذا أيضا الزيادة على ما جاء في حديث الحسن، رأيت إنسانا يزيد بعض الدعوات، لا تقول هذا قد أحدث في الدين، هذا ابتدع، لا، هذا لا يصل إلى حد البدعة. ولكن التطويل الزائد فهذا متفق على ذمه، التطويل الزائد والتمطيط هذا متفق على أنه مذموم ولا ينبغي، بل هو أقرب إلى المحدثات. عندنا اليوم مسألة السجع في الدعاء، السجع في الدعاء، البعض يتكلف السجع في الدعاء، وربما يأتي بكلام أشبه ما يكون بالأذكار، يبدأ بالاستغفارات، نستغفر الله على كل ذنب، استغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله الخالق العالم بما كان وما يكون، وبعد يأتي بلفظ التوبة، ويأتي ببعض، يعني يأتي بورد طويل. والأفضل في هذا ولا شك ولا ريب أن أفضل الدعوات ما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمة المأثور الوارد. لكن بعضهم، بعض الأئمة، وأنتم تسمعون ويتفننون، كلما جاء زمن ويتفنن الأئمة أكثر. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يكره من السجع في الدعاء، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدث الناس كل جمعة، هذا الآن ابن عباس يقول حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، فيه الإقلال من الموعظة، واعظ تعهد الموعظة بين الحين والآخر، فإن النفوس تمل من كثرة المواعظ، ولكن وأيضا تضعف من قلتها، إذا قلت يضعف الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة بين الحين والآخر، وما أجمل ما تأتي الموعظة والإنسان قد اشتاق إليها، وتأتيه بين الحين والآخر، تكون نافعة ومؤثرة. وأما ما يتعلق ب تعليم العلم فهذا ليس له حد محدود، هذا لو استطاع الإنسان أن يطلب العلم وقته كله فعل من صباحه حتى مسائه، إنما الشأن في المواعظ وإلقاء المحاضرات ونحو ذلك، هذه تكون بين الحين والآخر. انظر حتى طالب العلم، لو كثر الزوار في المركز أو في المسجد كل يوم محاضرة، يقول نريد دروس، كثرة المحاضرة يمل. وهكذا إذا قلت بالكلية يقول نريد موعظة، يعني كل يوم درس، نريد يوم موعظة، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. يعني الشافعي قال لا تعطي طعامك إلا من يشتهيه، لا تأتي إلى ناس عندهم حديث يخصهم تقول لهم لا أنا عندي لكم موعظة، هذا قد إن جاملوك فلا ينصتون لكلامي ولا يبالون به. وما أحسن ما تأتي بالكلام لمن يشتهي الكلام. أناس في بيت من بيوت الله قد صلوا صلاة ينتظرون أخرى، قد انتظروا ليستفيد، هو معد نفسه إلى أن يستفيد، سواء سمع آية أو حديث أو درس أو موعظة، قد هيأ نفسه لذلك. قال فانظر، ثم قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. هذا موضع الشاهد، انظر السجع من الدعاء فاجتنبه. هذا كلام من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي ذلك الاجتناب. إذن هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الفعل أخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، أنه كان ما يتكلف في السجع في الدعاء. قال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح البخاري إنما نهى عن السجع في الدعاء والله أعلم لأن طلب السجع فيه تكلف ومشقة، فالسجع في الدعاء المتكلف هذا مذموم. وأما المأثور فإنه قد ورد في ذلك بعض الأحاديث، نعم اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، هذا فيه توافق وفيه سجع لكنه مشروع، فما جاء غير متكلف أو ما جاء به الورد والأذكار النبوية والأدعية النبوية لا مانع منه، وإنما أن يتكلف وينشأ الإنسان دعاء مسجوعا ويتكلف فيه هذا مذموم، هذا لا ينبغي. نختم بهذه المسألة وهي مسألة دعاء ختم القرآن. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا حين كان يختم القرآن، ما ثبت ولا بحرف واحد، وقد كان ينزل فيدارسه جبريل القرآن، وكان يختم القرآن في كل رمضان، ولا يعلم ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله إذا ختم القرآن ويدعو خارج الصلاة، أنس. ثم جرى على ذلك عمل بعض السلف، أي خارج الصلاة، أنه ربما كان إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا، ولا يشترط أن يدعو بدعاء معين مثل الدعاء الموجود مثلا مطبوع في آخر المصحف، يدعو به أو بغيره لا بأس أن يدعو بذلك، ولكن لا يصل إلى حد الاستحباب، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو دعا بجوامع الكلم، أدعية جامعة وجمع أهله ودعا، أو دعا لنفسه شكرا لله سبحانه وتعالى أكمل قراءة المصحف ثم دعا لنفسه بدعاء من جوامع الكلم، لا ينكر على ذلك. وليتحرى الكلمات الجامعة من غير تطويل. وما يتعلق بالصلاة فقد حصل خلاف في ذلك، والجمهور من السلف والخلف على عدم المنع من ذلك، وبالأخص إذا دعا بجوامع الكلم، وعلى ذلك فتوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ونقله عن عامة السلف، قال فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، وقد درج عليه العمل من أولهم إلى آخرهم، قال فمن أنكر فعليه الدليل. هذا كلام ابن باز رحمه الله تعالى. قلنا وأما الإمام الألباني فقد قال فيه هذا الذي عليه الناس اليوم لا أصل له، وأما مطلق الدعاء فنعم ورد عن أنس، هذا ملخص كلامه رحمه الله تعالى، وكان ممن أنكره أيضا بهذه الصورة والإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قلنا هنا وتحرير المسألة فيما يظهر والله أعلم ما ذكره العلامة العثيمين، العلامة العثيمين توسط حرر المسألة تحريرا طيبا. قال ليس هناك دليل على الدعاء الذي يكون عند انتهاء القرآن في صلاة التراويح. هذا قال العثيمين رحمه الله، وهذا يدلكم على صراحة العلماء، ما تسيرهم ثقافة الدولة كما يظن بعض الناس أن هؤلاء علماء سلطان، كانوا يناطحون. والعالم حقيقة العلماء ينكرون ولا يبالون، وإنما كما سمعت بعض الناس في نفسه مرض على العلماء، وإلا الذي يقول أنهم علماء سلطان ما ينكرون، هذا انظر على كلام، مع أن هذا شيء من المسلمات عندهم. قال علم العثيمين رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم، وغاية ما ورد في ذلك فعل أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، أما أن يكون ذلك في قيام رمضان في التراويح فلا أعلم ذلك، ولكن جرت عادة الناس اليوم على أن يقرأوا هذا الدعاء بعد انتهاء القرآن، فمن تابع إمامه، ليس مشروع لذاته، لكن قال من تابع إمامه في ذلك فلا حرج عليه، أما أن يفعله هو بنفسه فالذي أرى أن لا يفعله، أما أن يفعله بنفسه فلا أرى أنه يفعله، لكن إذا كان يصلي بعد إمام لا بأس أن يتابعه، لأن شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لا ينبغي لنا أن نفعله، ولو أن الإمام جعل آخر القرآن في صلاة الوتر وقنت فيه بعد انتهاء القراءة بنية أنه من القنوت لكان ذلك طيبا. والمهم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يختمون القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح، وما لم يرد فلا ريب أن الأفضل تركه وعدم القيام به، لكن متابعة الإمام فيه أولى من مخالفته والخروج من المسجد، بعضهم يخرج من المسجد وهكذا أن يخالف إمامه وهو يقول هنا لا ينبغي له مخالفة ذلك، وهكذا ربما بعضهم جلس يضحك، ناس يدعون وربما جلس يضحك أو جلس ينشغل وربما أخذ الجوال، فإن كان ولا بد وكنت ترى الأفضل من ذلك واستطعت أن تطوف وتشغل نفسك بالطواف فأمر حسن، فإن الطواف مشروع بالاتفاق وسنة بالاتفاق، فإن لم يمكنك ذلك فصليت مع الناس وأمنت على دعائهم فهذا خير لك من مخالفة الإمام. هذا والله أعلم هو تحرير هذه المسألة، وله رسالة مستقلة في ذلك الإمام العثيمين رحمه الله ضمن مجموع رسائله لمن أراد التزود في ذلك فليرجع إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.